من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. كان الكلام في الأرض المفتوحة بواسطة الجهاد المسلح، وقلنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وكان الكلام في القسم الأول، وهي الأرض التي تكون عامرة بجهد بشري حين الفتح، حين دخلها الإسلام. وقلنا أن في مثل هذه الأرض هناك نظريتان: النظرية الأولى التي تقول أن هذه الأرض تكون ملكا للأمة، أي بمعنى أنه لا يجوز التصرف بها لا لولي الأمر ولا لغيره من المسلمين بأن يبيعها أو يشتريها أو يهبها أو يرثها أو إلى غير ذلك من أنواع التصرفات الشرعية فيها، وإنما هي ملك للمسلمين من كان منهم زمن الفتح ومن سيولد بعدهم إلى يوم القيامة. وتقدمت بعض الروايات والأدلة التي تثبت مثل هذه الملكية للأمة. ووصل الكلام إلى أن هناك بعض الناس وبعض المقاتلين في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طلبوا منه أن يقسم هذه الأرض بين المقاتلين وبين المسلمين الذين فتحوا تلك الأرض. فهنا عمر بن الخطاب على ديدنه وعادته استشار الصحابة في ذلك بأنه ماذا يفعل بمثل هذه الأرض، هل يقسمها بين المسلمين بين المقاتلين الذين فتحوا تلك الأرض أم أنها ملك للأمة. هنا اختلفت الرواية عنه، فبعضهم ذهب إلى أن الخليفة الثاني ملك هذه الأرض لنفس أهالي تلك الأرض، أي بمعنى أرجع رقبة تلك الأرض إلى نفس الناس الذين عمروها، وإنما الذي أخذه وجعله في أموال المسلمين وجعله ملكا للأمة والخراج منها فقط، أي ما تقاسمه ما أخذه منهم بعد أن أرجع الأرض إليهم. هذا رأي. والرأي الآخر يقول لا، أن عمر بن الخطاب الخليفة الثاني إنما عمل بها كما وردت الروايات بذلك، أي أنها جعلها ملكا للمسلمين ولم يتصرف بها. والسبب في هذا الخلاف هو ما ورد عن الخليفة الثاني عن عمر بن الخطاب في رسالتين أو في روايتين مختلفتين، ونحن سنرى أن الصحيح هو العمل بالثاني، أي أن عمر بن الخطاب عمل بهذه الأرض وطبق عليها حكم أنها ملك عام للمسلمين، أي ملك للأمة. كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص قال: أما بعد، فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم، أي الأعم من المنقول وغير المنقول، الأعم من الأموال الموجودة في العسكر والأرض، وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك الأراضين والأنهار لعمالها. وهذه جملة واضحة أنه ترك الأراضين، أعطى الأراضين لأهاليها للذين عمروا تلك الأراضين، واترك الأراضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء. هذه العبارة تبين ليكون ذلك في أعطيات المسلمين، بعضهم استفاد منها أي أن خراجها يكون في أعضيات المسلمين لا أن الأرض. هذه استدلوا بهذا، ومن هنا ذهب بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين إلى أن التأميم أو أن الذي يكون ملكا للأمة هو ماذا؟ هو فقط الخراج التي تؤخذ من مثل هذه الأرض، أما نفس الأرض فتعطى بيد من؟ بيد أهلها الذين عمروها ولا تؤخذ منهم. والدليل على ذلك أو استدلوا بعمل الخليفة الثاني. ولكن نحن إذا رجعنا إلى رواية أخرى أفرح من هذه الرواية، بل كما يقول علماء الأصول أنها نص في المطلوب وهي واضحة الدلالة على أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عمل بمثل هذه الأرض كما وردت الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه جعل هذه الأرض ملكا للمسلمين. والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد من أن عتبة بن فرقد اشترى أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيه قضبا أي زرعا، فذكر ذلك لعمر فقال ممن اشتريتها؟ سأله عمر أنت ممن اشتريت هذه الأرض؟ فذكر ذلك لعمر فقال ممن اشتريتها؟ قال من أربابها، أي من أرباب هذه الأرض أنا اشتريت هذه الأرض. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال هؤلاء أهلها؟ سأل عمر ذاك الشخص عتبة بن فرقد قال هؤلاء أهلها، يعني المهاجرون والأنصار، أنت تقول من أهلها اشتريت هذه الأرض، من أربابها، فهؤلاء أرباب الأرض، فهل اشتريت منهم شيئا؟ فقال لا. قال فارددها على من اشتريتها منه وخذ ما لك. وهذه الرواية صريحة أن عمر بن الخطاب كان يرى أن أصحاب هذه الأرض، أرباب هذه الأرض، أهل هذه الأرض، ملاك هذه الأرض هم المهاجرون والأنصار، وإلا لما أمر ذاك الشخص عتبة بن فرقد أن ماذا؟ أن ارجع إليه وخذ ما لك وأرجع الأرض إليه. فإذن الدعوة التي يدعيها بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين من أن عمر فقط أخذ الخراج أو أمم الخراج وترك الأرض بأيدي أهلها، هذه الدعوة غير مقبولة. وهناك مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة الأراضي التي فتحت في خيبر. هذه المسألة أو هذه الأراضي التي فتحت في خيبر، أنتم تعلمون أن المسلمين فتحوا هذه الأرض في الجهاد المسلح. فتحت خيبر على يد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن فشل الأول والثاني في فتح تلك الحصون المنيعة. هنا وقع الخلاف بين الكتاب وبين المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وآله، وخاصة مؤرخي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع الخلاف فيما بينهم أنه ما هي سيرة الرسول في مثل هذه الأرض، أي أن الأرض التي فتحت من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، أن النبي ما هي الأحكام التي طبقها عليها؟ هل طبق عليها حكم أنها ملك للمسلمين عامة، أم أنه طبق عليها أنها ملك خاص للمقاتلين المسلمين الذين فتحوا تلك الأرض؟ هنا اختلفت الروايات واختلفت المنقولات عنه صلى الله عليه وآله. فجملة من هذه المنقولات ذهبت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله هذه الأرض قسمها إلى قسمين، قسم جعلها لمصالح الدولة وملك للدولة وملك للمنصب الإلهي الذي هو موجود فيه، وقسم وزعها بين المقاتلين الذين فتحوا تلك الأرض. وقسم آخر من الروايات تشير على القسم الثاني، تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأرض تعامل معها معاملة ولي الأمر، أي بمعنى أنه أبقى اليهود عليها، أبقى أصحابها عليها، إلا أنه أخذ الخراج منهم. فإذن تعامله كان معها تعامل الملكية العامة عليكم السلام. تعامل الملكية العامة للملكية الخاصة. ومن هنا نجد أن بعض المفكرين المعاصرين من الإسلاميين ذهبوا بناء على الروايات الأولى التي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم أرض خيبر إلى قسمين، قسم جعله ملكا للدولة، والقسم الآخر جعله ماذا؟ جعله وقسمه بين المقاتلين الذين فتحوا تلك الأرض. ولكن لما نظروا إلى الروايات الثانية التي رأوا أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع هذه الأرض تعامل الملكية العامة، أي هو الذي تولى أن يعطيها بيد أهلها وأخذ الخراج منها ولم يعطها بيد أحد من المسلمين، قالوا هذا يظهر لنا، هؤلاء قالوا هذا يظهر لنا أن النبي أو ولي الأمر أو إمام المسلمين له الصلاحية على أن يؤمم أموال الناس وإن كانت أموالا خاصة. فإذا وجد، هؤلاء ذهبوا إلى ذلك، فإذا وجد أن المصلحة تقتضي أن يصادر هذه الأموال الخاصة لمصلحة المسلمين أمكنه ذلك. ومن هنا ذهبوا إلى مثل هذه النظريات التي تقول بتأميم الأرض أو بتأميم الأموال الخاصة. هذه هي الدعوة التي ذهب إليها بعض المفكرين المعاصرين. إلا أننا سيتضح لنا فيما بعد، سنوضح فيما بعد، أن الروايات المتضاربة المختلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرض خيبر لا بد أن نجد لها تفسيرا، وسنجد فيما بعد سنجد لها تفسيرا يتفق مع الملكية العامة. ومن هناك سنقول أن هذه الدعوة التي ادعاها هؤلاء من أن للإمام أو لإمام المسلمين أن يصادر الأموال الخاصة، نقول لا يوجد في سيرة الرسول أن صادر الأموال الخاصة، وإنما لم يعط هؤلاء المقاتلين الأرض أو نصف الأرض التي لهم باعتبار أنها لم تكن ملكا خاصا وإنما هي ملكية عامة. ومن هنا تعامل الرسول معها تعامل الملكية العامة وأدى وظيفته تجاه مثل هذه الأرض. فإذا هذه الدعوة أيضا غير مقبولة، أي أن لإمام المسلمين أن يصادر الأموال الخاصة. إلى هنا اتضح لنا أن الأدلة تامة كما يقال على أن مثل هذه الأرض التي فتحت عنوة أو بالجهاد المسلح وكانت عامرة بالجهد البشري تكون ملكا عاما للأمة. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي النظرية التي ذهبت إلى أن مثل هذه الأرض تكون ملكا خاصا، فهي كالأموال المنقولة. كيف أن الأموال المنقولة تقسم بين المقاتلين المسلمين الذين دخلوا تلك الحرب، كذلك الأرض أيضا تقسم بينهم كالأموال المنقولة. إذن هؤلاء أصحاب هذه النظرية ذهبوا أن لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة من حيث تقسيمها بين المقاتلين. أما الأدلة التي استدلوا بها على ذلك على ما ذهبوا إليه فيمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول الأدلة التي استدلوا بها من الكتاب، والقسم الثاني الأدلة التي استدلوا بها من السنة ومن الروايات الواردة في هذه القضية بالخصوص، وهي قضية أرض خيبر وسيرة الرسول معها. فنتكلم في القسمين معا. أما القسم الأول وهي الآيات فقد استدلوا بآيتين. الآية الأولى في قوله تعالى واعلموا، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا أتذكر بالأمس قرأت هذه الآية، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله، الصحيح فأن لله بالفتح لا بالكسر، فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. أصحاب هذه النظرية استدلوا بها قالوا باعتبار أنه لما خرج الله سبحانه وتعالى أمر بإخراج الخمس من الغنيمة، إذا أربعة الأخماس الباقية تقسم بين المقاتلين ولا فرق في ذلك. وفي الإجابة على مثل هذا الاستدلال نقول أن لا ربط بين إخراج الخمس في الآية أو وجوب إخراج الخمس من الغنيمة وبين أن تكون الأربعة الأخماس الباقية من حصة المقاتلين وتقسم بين المقاتلين، لأن ما في الآية يشير إلى أن الغنيمة، وسنقول ما معنى الغنيمة، إلى أن الغنيمة سواء كان المراد من الغنيمة هي الغنيمة الحربية أو المراد من الغنيمة هي الغنيمة الشرعية، في كلا الحالتين أن الغنيمة الله سبحانه وتعالى يقول يجب إخراج خمس الغنيمة، أما أن الأربعة أخماس الباقية بعد الغنيمة تكون ملكا خاصا توزع بين المقاتلين أو تكون ملكا عاما للمسلمين أو أنه يفصل أن تكون المنقول منها يقسم بين المسلمين وغير المنقول أي الأراضي لا تقسم بين المسلمين وإنما تكون ملكا للمسلمين، الآية لم تشر إلى ذلك، وإنما التي أشارت إليه إخراج الخمس فقط، والبقية أي أربعة الأخماس الباقية مسكوت عنها في الآية. ومن هنا لا بد أن نرجع إلى غير هذه الآية لأن نثبت أن أربعة الأخماس الباقية من الغنيمة بكيف توزع، هل توزع على أساس الملكية الخاصة أو على أساس الملكية العامة أو يفصل فيما بين المنقول وغير المنقول. فإذا على الرغم ما يقال من الخلاف أن الأرض يا أرض الأرض التي تكون ملكا للمسلمين، على رغم الخلاف الموجود على أن تلك الأرض هل أن يوجد فيها خمس أو لا يوجد فيها خمس، بعضهم ذهب إلى أن لا خمس في تلك الأرض والآخر ذهب إلى أنه يجب فيها الخمس، على رغم ذلك الخلاف نقول أن الآية لا ربط لها بمسألة أن هذه تقسم بين المقاتلين أو لا تقسم، سواء قلنا أن الأرض فيها الخمس أو ليس فيها الخمس، إنما الله سبحانه وتعالى يقول أخرج الخمس من الغنيمة. هسه بعد ذلك هذا الغنيمة نحن نقسمها بين المقاتلين أو تكون ملكا للعامة، ملكا لعامة المسلمين، المهم أخرج الخمس منها، إذا كانت للمقاتلين أخرج الخمس، إذا كانت للمسلمين جميعا أيضا أخرج الخمس وتقسم على هذه الفئات الأربع أو الفئات الخمس أو الست في الآية، باعتبار لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وإن كانت طبعا تقسم إلى قسمين هذه الحقوق المعبر عنها بالخمس بين سهم الإمام وسهم السادة العام محل البحث. فإذا سواء كان المراد من الغنيمة هي الغنيمة الحربية أو المراد من الغنيمة هي الغنيمة الشرعية، فالآية لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى كيفية تقسيم الأربعة أخماس الباقية. أما الفرق بين الغنيمة الحربية والغنيمة الشرعية، أما الفرق بينهما فنقول الغنيمة الحربية هي ما ذهب إليه البعض، أي تلك الغنائم التي أخذت ماذا؟ بواسطة الحرب، بواسطة الجهاد المسلح، وهذا ما ذهب إليه ما ذهبت إليه السنة من أن الغنيمة أو أن الآية لا توجب الخمس في مطلق ما يغتنمه الإنسان، وإنما توجب الخمس فقط في ماذا؟ توجبه فقط في غنيمة الحرب. ومن هنا نرى أن السنة لم يقولوا بوجوب الخمس فيما يغتنمه الإنسان، وإنما قالوا فقط ماذا؟ بوجوب الغنيمة فيما يغتنمه المقاتل في زمن الحرب، فيما يغتنمه المجاهد في الجهاد المسلح فقط. وأما إذا قلنا سواء على هذا أو إذا قلنا أن الغنيمة مراد منها الغنيمة الشرعية الأعم مما يغنمه الإنسان في الحرب أو ما يحصل عليه في مكان آخر، المهم أن تكون مالا أجاز الشارع بتملكها، سواء قلنا هذه الغنيمة أو تلك على كلا المعنيين، أي الغنيمة الحربية أو الغنيمة الشرعية، فالآية لا تشير إلى كيفية تقسيم الأربعة أخماس الباقية. أما إذا قلنا أن الغنيمة غنيمة حربية فواضح، باعتبار أن الشارع أو الآيات تقول أن الغنيمة الحربية أي ما استفدتموه وما غنمتموه في الحرب يجب إخراج خمسه وتسقط عن الأربعة أقماط الباقية. وأما إذا قلنا أن المراد من الغنيمة هي الغنيمة الشرعية، أي أن كل مال مشروع بحكم الشارع أجاز لي، أي الشارع أجاز لي تملك ذلك المال، فإذن أيضا نقول يجب الخمس، إلا أن الآية لا تشير لي إلى أنه أي مال يجوز وأي مال لا يجوز. أي هنا نسأل، نقول هذه الأرض التي دخلت بالغنيمة، الآن غنيمة هذه، هذه الأرض التي دخلت بالغنيمة إلى المسلمين، هل هي ملك المقاتلين فقط أو ملك المسلمين عامة، من كان منهم ومن سيولد؟ هذه الآية لا تشير إليه، إنما تشير إذا ملكت فيجب عليك أن تدفع الخمس، إذا كنت تملك مالا معينا، إذا غنمت مالا معينا أو شيئا معينا فيجب عليك أن تدفع الخمس. أما هذا غنيما لك أو للمسلمين، هذا لا يشار إليه أو الآية لا تشير إليه، وإنما لابد أن نثبته من دليل آخر. وهذا ما يقوله علماء المنطق، أن القضية لا تثبت موضوعها وشرطها، أي أن هذه الآية تقول يجب عليك إذا غنمت أن تدفع ماذا؟ الخمس. أما متى أملك ولا أملك لا تشير الآية إلى ذلك. فإذا من هنا يثبت أن هذه الآية الكريمة لا تشير لا من قريب ولا من بعيد أن غير المنقول، أي الأراضي العامرة حين الفتح بشريا، هذه الأراضي هل تكون بين المقاتلين، تقسم بين المقاتلين، أم أنها تكون ملكا عاما للمسلمين؟ فإذا لا يمكن استفادة ما ادعوه أصحاب النظرية الثانية من أن الأرض العامرة حين الفتح بشريا تكون ملكا خاصا للذين فتحوها. أما الآية الثانية فهي بسم الله الرحمن الرحيم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. استدل أصحاب النظرية الثانية بهذه الآية على أن هذه الأرض تكون ملكا لملكا خاصا للذين فتحوها. أما كيفية الاستدلال فإنهم قالوا أن الآية تقول وأورثناكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي من الكفار، أي أن الآية تقول بصريح العبارة نحن جعلناكم ترثون أموال وديار وأرض الكفار. ومن الواضح أن الإرث، وهذه الآية بلا إشكال ولا شبهة المخاطبون بها من الذين كانوا في ذلك العصر، ومو أنا المخاطب فيها، موها الآن المسلمين الموجودين في هذا العصر، طبعا بناء على ما يقال أن الآية فيها خطاب فيها على سبيل القضية الخارجية على سبيل القضية الحقيقية، هذه المسألة منطقية ما أن نرى فيها، ولكن المخاطبون بها هم هناك الذين كانوا في عصر النبوة، أي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الذين فتحوا تلك الأرض وأخذوها وخلصوها من يد الكفار، يقول أورثناكم هذه الأرض، أورثناكم هذه الأموال، أورثناكم هذه الديار. ونحن نعرف أنها في الأموال الإرث بمعنى ماذا؟ أي بمعنى الملكية الخاصة، أي أن الآية الكريمة تشير بوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول هذه الأموال ماذا؟ هي ملك أي المنقولة هي ملك خاص للمقاتلين. ونحن بقرينة هذا السياق، بقرينة هذه الكلمة أي الأموال التي نعرف من الخارج أنها تقسم بين المقاتلين، نقول أيضا أن الأرض تقسم بين المقاتلين كما أن الأموال تقسم بين المقاتلين باعتبار أنها جاءت في سياق واحد في جملة واحدة، فلا يمكن أن نفرق بين حكمهما. نقول في الأموال المنقولة أنها ملك للمقاتلين خاصا، ملكا خاصا للمقاتلين، وفي الأرض أنها ملك عام للمسلمين. إما نقول في الاثنين أنه ملك عام للمسلمين، أي في المنقول وغير المنقول، وإما أن نقول ماذا؟ أن نقول فقط، وإما أن نقول كلاهما ماذا؟ ملك خاص للمقاتلين الذين فتحوها. ونحن نعلم من الأدلة الخارجية أن الأموال المنقولة ماذا؟ أن الأموال المنقولة هي ملك خاص للمقاتلين، فإذا لا بد أن تكون هذه الأرض أيضا ملك للمقاتلين المسلمين الذين فتحوها. فإذا بقانون وحدة السياق نقول أن الأرض أي والأموال المنقول وغير المنقول تقسم بين المقاتلين بين المسلمين الذين فتحوا تلك الأرض. هذا استدلال أصحاب النظرية الثانية. وفي الإجابة على مثل هذا الاستدلال نقول أن الآية ما اكتفت بهذا، لو كانت الآية فقط وأورثناكم، أعتقد واضح البحث فليه؟ وأورثناكم أرضهم وأمواله وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، فلو كانت هذه الجملة الثانية وأرضا لم تطؤوها غير موجودة فكان يمكن أن نقبل هذا الاستدلال، إلا أنه لما جاءت هذه الجملة بعد تلك الجملة نرى أننا لا يمكننا أن نقبل ذلك الاستدلال الذي استدلتهم به، وذلك لأنه عندما يقول وأورثناكم أرضا لم تطؤوها يحتمل فيه معنيين كما ذكر المفسرون. المعنى الأول هو أنه وأورثناكم أرضا لم تطؤوها، أي بمعنى أنكم حصلتم واستوليتم على أرض، أي أورثناكم أرضا إلا أنكم أخذتموها من غير جهاد، أي لم تطؤوها بخيل وركاب كما في آية أخرى، أي لم تأخذوا تلك الأرض بالجهاد المسلح بالخيل والركاب، وإنما أهل تلك الأرض خافوا منكم ففروا منها فتركوها لكم. هذا هو المعنى الأول في الآية. المعنى الثاني وأورثناكم أرضا لم تطؤوا، أورثناكم أو أورثناكم أرضا لم تطؤوها، مراد منها وأرضا لم تطؤوها هي تلك الأراضي التي فتحت بعدهم، أي أن المخاطبين بتلك الآية هم لم يطؤوا الوطأ بالمعنى اللغوي، لم يطؤوا تلك الأرض، وإنما الذي فتحها ووطأها هم المسلمون الذين جاءوا بعدهم، فهي كمن يعد أو وعد من الله أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أن هناك أراض أخرى ستفتح، إلا أنه لستم الفاجحين أنتم، وإنما الذي يفتحها أناس آخرون مسلمون آخرون أجيال أخرى. هذان معنيان في الآية، وعلى كلا المعنيين لا يمكن أن نرى توافقا وانسجاما في المعنى بينما فيما أراد المستدل أن يستدل به. خلوا ذهنكم يميزين فيما أراد المستدل أن يستدل به. لماذا؟ بناء على المعنى الأول نرى أنه أرضا لم تطؤوها، قلنا معناها ماذا؟ أي أن العدو، أي أن الكافر ترك هذه الأرض وفر منها، وهذا كما سيأتي نقول أنها من الأنفال، وأن الأنفال لا تكون ملكا للمسلمين، وإنما تكون ملكا للدولة، تكون ملكا للمنصب الإلهي، تكون ملكا لإمام المسلمين. فإذا بتعبير آخر ستكون مثل هذه الأرض ملكا للدولة، لا ملكا للأمة، لا ملكا عاما، وإنما ملكا للدولة. وأنتم تعرفون أن ملك الدولة يختلف عن الملكية الخاصة، ملكية الدولة تختلف عن الملكية الخاصة. فإذا قلنا أن معنى وأرضا لم تطؤوها هي الملكية الدولة، إذا لا تنسجم مع معنى يعني الجملة التي سبقتها هي الملكية الخاصة. أنتم تقولون أن هذه الآية، هذه الجملات تشكل كلها مراد منها ماذا؟ مراد منها الملكية الخاصة. ونحن بعد أن فسرنا وأرضا لم تطأوها تبين لنا أنه ليس المراد منها الملكية الخاصة، وإنما هي مراد منها ملكية الدولة، وملكية الدولة لا تنسجم مع الملكية الخاصة. فإذا هذه قرينة على عدم صحة الاستدلال الذي استدللتم به. أنتم استدللتم قلتم أنه من خلال الجملة الأولى يفهم الملكية الخاصة، ونحن عرفنا من خلال الجملة الثانية أي وأرضا لم تطؤوها هي ملكية الدولة. فإذا السياق لا يساعد على ما قلتمه، وحدة السياق لا تساعد على ما قلتمه. هذا بناء على المعنى الأول. وأما حتى لو قلنا بناء على المعنى الثاني وهو أن المراد وأرضا لم تطؤوها معناه تلك الأرض التي ستفتح بأيدي المسلمين الذين سيأتون في الأجيال القادمة، أي ما فتحه المسلمون في أرض الفرس والروم وغيرهم. هذه الآية قبل فتح المسلمين للروم وللفرس ولأراضي الفرس والروم. فإذا الآية تشير إلى ملكية عامة للمسلمين، أي أن تلك الأرض التي الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بها يقول وأرضا لم تطؤوها سنورثكم، مو معناها الآن ترثون، وإنما باعتبار أن هؤلاء هم الامتداد التاريخي لتلك الأجيال. فإذا القرآن كأنما يجعلهم أمة واحدة، وأنتم تعرفون عندما يخاطبهم ويقول أن هذه الأرض أرض الأمة بمعنى ملكية الأمة، بمعنى ملكية الملكية العامة. فبناء على كلا المعنيين نرى أن الآية لا يوجد فيها أي انسجام مع ما أراد المستدل بقانون وحدة السياق. نقول ماذا؟ نقول أن الآية تشير إلى الملكية العامة، تشير إلى ملكية الدولة، وأورثناكم بقرينة سيثبت لنا أن المراد وأورثناكم ليس الملكية الخاصة، وإنما إما الملكية العامة أو ملكية الدولة، أو إذا نريد أن نفسرها بتفسير آخر غير التفسير الحرفي للملكية نقول بمعنى الاستيلاء، أي أن الله سبحانه وتعالى يقول أيها المسلمون أنتم، الله سبحانه وتعالى يقول أنتم استوليتم على أراضيهم على أموالهم على ديارهم وعلى أرض لم تطؤوها. أما كيفية هذا الاستيلاء، كيفية تقسيم هذا الاستيلاء، هذه الآية لا تشير إليها، وإنما الذي يشير إليها لابد أن يكون هناك روايات أو دليل آخر. فإذا لا يمكن أن نستدل بهذه الآية الكريمة على أن الملكية أو ملكية تلك الأرض هي ملكية خاصة تقسم بين المقاتلين. هذا مضافا إلى أن الآية الكريمة أنتم تقولون أنها موجهة إلى المسلمين في ذلك العصر، وهذا يقتضي منكم أن توزعوا تلك الأرض بين كل المسلمين المخاطبين في ذلك الزمان، لا أن تحصروها في الذين قاتلوا وفتحوا تلك الأرض. نحن نقبل منكم، سلمنا معكم أن الآية تخاطب من؟ تخاطب المسلمين المعاصرين لتلك الآية. فإذا أنتم عندما تحصرون القضية وتقولون أن هذه الأرض تكون أو تقسم بين من؟ تقسم فقط بين المقاتلين الذين فتحوا تلك الأرض. نقول هذا تخصيص بلا موجب. لماذا؟ لأن الآية تكلم أو تخاطب المسلمين جميعا. فعليكم إذن ماذا؟ فعليكم أن تقسموا هذه الأرض بين المسلمين جميعا الذين عاصروا وخوطبوا بهذه الآية، وأنتم لا تقبلون مثل هذا الكلام. بناء على هذا إذن لا يمكن أن نقبل أن هذه الآية تدل على ما ادعاه أصحاب النظرية الثانية، وهي أن مثل هذه الأرض تكون ملكا خاصا للمسلمين الذين فتحوا تلك الأرض. هذا القسم الأول من الدليل. القسم الثاني من الأدلة التي أثبتوا بها أو استدلوا بها على أن مثل هذه الأرض تقسم بين المقاتلين هي ما ذكرناه وما ذكرناه في قضية خيبر. فإنهم ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال جملة من المنقولات عن سيرته في مثل هذه الأرض وتعامله مع مثل هذه الأرض، رأوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى قسما من هذه الأرض لبعض المسلمين. ونحن واقعا عندما، ومن هنا قالوا أن هذه الأرض التي فتحت عنوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قسمها بين المقاتلين، فإذا هي ملكية خاصة للمقاتلين وليس لها أي ارتباط بالملكية العامة لجميع المسلمين. ونحن واقعا إذا رجعنا إلى مثل تلك الروايات والمنقولات عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم نجد فيها ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي أن جملة من تلك المنقولات والروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم تلك الأراضي إلى قسمين، قسم جعلها لمصالح الدولة أي ملكية الدولة، وقسم آخر جعلها للمسلمين. هذه الظاهرة، وسنقرأ بعض الروايات التي تشير إلى ذلك. الظاهرة الثانية التي نجدها في تلك المنقولات والروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره إماما للمسلمين، باعتباره ولي أمر المسلمين، كان هو الذي يؤجرها لأصحابها أو لأشخاص ليزرعوها أو يقوموا على زراعتها أو العمل فيها ويأخذ الخراج منهم. هاتان الظاهرتان لا يمكن أن تؤدي إلى ما يقوله أصحاب النظرية الثانية، وسنقول كيف أنها لا تؤدي. ولكن الآن نقرأ جملة من الروايات التي توضح هاتين الظاهرتين. فهناك رواية في سنن أبي داود، طبعا لا ننسى أنه أكثر هذه الروايات التي وردت من طرق السنة غير طرق الإمامية. فقد جاء في سنن أبي داود عن سهل بن أبي حشمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجاته أي ما ينزل بالنبي من نائبة، ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهم. نفس الكلام في هذا. وفي رواية أخرى أن أصحاب عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي، والرواية مرسلة، أن رسول الله لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس أي مصالح الدولة. هاتان روايتان تشير إلى هذا المعنى. أما الظاهرة الثانية التي أشرنا إليها، وهي ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قسم خيبر إلى قسمين لم يجعل قسما منها بيد المسلمين والقسم الذي هو لمصالح الدولة بيده، وإنما نراه أنه هو الذي كان يقوم على تدبير أمور خيبر، لا أنه أعطى نصفها بيد المسلمين، أي هو الذي تولى أمرها باعتباره إماما للمسلمين، واشترط على أهالي خيبر، اشترط على يهود خيبر بأنه متى ما أراد أن يخرجهم من تلك الأرض يخرجهم الآن، فليعملوا منها فيها بنصيب معين ويعطوا خراجها للمسلمين، إلا أنه اشترط عليهم بأنه له الخيار متى شاء أن يخرجهم أخرجهم منها. والذي يدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود، طبعا هذا أحد الصحاح الستة للسنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجلي اليهود عن خيبر، أي يخلي خيبر من اليهود، يطردهم منها، فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض التي عملوا فيها، يعني هم أصحاب تلك الأرض، دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطرة، أي لنا قسم من هذه الأرض والباقي يكون لماذا؟ يكون لمصالح المسلمين. ولنا الشطر ما بدا لك، يعني ما دمت تريد أن نبقى في هذه الأرض، وإذا أمرتنا بالخروج نخرج منها. ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر، ما نأخذه نأخذه وما هو الخراج نعطيكم إياه. وأيضا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن عمر قال: أيها الناس، إن رسول الله كان عامل يهود خيبر على أنه على أننا نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود خيبر فأخرجهم. هذا دليل على صحة الشرط باعتبار أن عمر نفذه. وفي رواية أخرى لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، أن يعملوا في الأرض يكون لهم النصف والنصف الآخر يكون خراجا للمسلمين. فقال رسول الله: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، أي ما أردنا، وبعد ذلك أو إذا لم نرد ولم نشأ نخرجكم منها. فكانوا على ذلك وكائل آخره. ونقل أبو عبيدة: دفع رسول الله أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة عن النصف. هاتان ظاهرتان أو نوعان من الرواية، ونحن إذا أردنا أن نقيم هاتين الظاهرتين لنعرف أنه كيف نجمع بين هاتين الروايتين، رأينا فيما سبق أن بعض المفكرين الإسلاميين حاولوا أن يستفيدوا من الظاهرة الأولى، وهي ظاهرة تقسيم خيبر إلى قسمين، قسم يكون لمصالح الدولة وقسم للمسلمين، وأنهم لما رأوا في الظاهرة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو الذي يتعامل مع كل هذه الأرض تعامل ولي الأمر، وهو الذي يؤجرها وهو الذي يبقي أهلها فيها، قالوا يظهر أن لإمام المسلمين أن يصادر الأموال الخاصة، ونحن قد رفضنا فيما سبق هذه الدعوة. والآن نحاول أن نفسر هاتين الروايتين أو هاتين الظاهرتين في مثل هذه الروايات بهذا الشكل، فنقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الروايات والمنقولات يظهر لنا أن الحاجات التي كانت في زمانه صلى الله عليه وآله كانت تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي حاجات الدولة، أي مصالح الدولة، ملك الدولة الذي لا بد كما تقول الرواية من الوفود والناس الذين كانوا ينزلون عند النبي وغيره وغيرهم من المصالح ومن المصاريف التي تحتاجها الدولة لتصرفها. فإذا نرى أن النبي كانت خيبر كان قد قسمها إلى قسمين، قسم يجعلها لمصالح الدولة ويصرفها في مصالح الدولة، وقسم آخر جعلها في مصالح المسلمين عامة، في مصالح المحتاجين في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أننا لو رجعنا إلى تاريخ المسلمين في أوائل يعني عندما جاء النبي أو عندما فتحت خيبر وقبل أن تفتح خيبر، تقول عائشة: أننا لم نشبع من التمر حتى فتح الله علينا خيبر، أي أن الناس ما كانوا يشبعون من التمر فضلا عن غيره. فإذا الناس أو المسلمون كانوا في حاجة ماسة، ومن هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتباره ولي أمر المسلمين، باعتباره إمام المسلمين، باعتباره يعرف صالح هذه الأمة، صالح هذا المجتمع، نرى أنه جعل النصف الآخر من هذه الأرض أو من خيبر لمن؟ للمسلمين. ولا يوجد أي إشارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل نفس رقبة الأرض ملكا للمسلمين، وإنما كل الذي يشار إليه في الآيات في الروايات أنه أعطاها لليهود أو أعطاها ليعملوا فيها ويأخذ خراجها ويعطيها ماذا؟ للمسلمين. فإذا جعل ربحها، جعل ريعها، جعل فائدتها أي نصف الفائدة، جعلها في مصالح المسلمين. والذي يدلنا على ذلك أولا هو هذا، هناك قرينتان تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله تعامل مع مثل هذه الأرض تعامل الملكية العامة. قرينتان: القرينة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسمها بينهم، فلو كانت ملكا خاصا للمسلمين كان عليه أن يقسم النصف بينهم، لا أنه تكون تحت تصرفه وتدبيره باعتباره إمام المسلمين. فإذا عندما نرى أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان يقوم بإجارة هذه الأرض أو بإعطائها لأهلها وأخذ الخراج منها، نعرف أنها لم تكن ملكا للمسلمين، وإلا لو كان ذلك النصف ملكا لهم كان عليه أن يقسمها بينهم، لا أنه يتولى أمرها هو بنفسه. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أننا نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نرجع إلى الروايات المنقولة في سيرته في مثل هذه القضية، نرى أنه كان يعطي للذين فتحوا خيبر والذين لم يفتحوها، يعني الذين حضروا الفتح والذين لم يحضروه. وأنتم لا تقبلون هذا، تقولون أن الملكية الخاصة تكون فقط للذين فتحوها، أما الذين لم يفتحوها فلا حق لهم. ولكن لما نرى أن النبي يقسمها حتى على الذين لم يحضروا الفتح، لم يكونوا في فتح خيبر، نعرف من ذلك أنها غير مرتبطة بماذا؟ بالملكية الخاصة، وإنما النظر إليها من خلال الحاجة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله باعتباره كان يعرف أن الحاجة ماذا كانت في ذلك العصر في ذلك الزمن، فإنه وزعها عليهم سلام الله عليه. فإذا هذه الدعوة أو هذه الروايات أيضا لا يمكن أن تثبت لنا أن الملكية ملكية مثل هذه الأرض تكون خاصة للمقاتلين، وإنما أيضا سنقول أنها لا تدل على أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنها تدل على أن النبي تعامل مع مثل هذه الأرض تعامل الملكية عامة. إلى هنا ثبت لنا أن الأرض التي تكون حال الفتح عامرة بجهد بشري تكون ملكا عاما للمسلمين. طبعا هناك عندما نعرف أن مثل هذه الأرض تكون ملكا عاما للمسلمين، هناك حقوق وقضايا تترتب على مثل هذه الأرض، فنريد أن نعرف ما هي المسائل التي يمكن أن تترتب بعد أن عرفنا مثل هذه الأرض تكون ملكا عاما للمسلمين. القضية الأولى والمسألة الأولى هي أنها مثل هذه الأرض تكون ملكا عاما للمسلمين، لا أنها ملكية خاصة لأحد. هذه القضية الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن لكل مسلم حق في مثل هذه الأرض، يعني لكل مسلم له الحق أن يستفيد وينتفع بمثل هذه الأرض بما يراه ولي الأمر وبما يراه إمام المسلمين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ليس لأي مسلم ولأي فرد في الأمة أن يتصرف في مثل هذه الأرض بما ينقل رقبتها من شخص إلى آخر، يعني لا يجوز له بيعها وشراؤها وهبتها وإرثها وأي تعامل من المعاملات المشروعة في الشريعة الإسلامية الموجودة في الأحكام الإسلامية، وإنما هي ملك عام للمسلمين. المسألة الرابعة: أن الذي يقوم على تدبير هذه الأرض وعلى حمايتها وعلى إجارتها هو ولي أمر المسلمين وإمام المسلمين، هو الذي يقوم بمثل هذه الأعمال. المسألة الخامسة: أن الذي يقوم على تدبير هذه الأرض وهو إمام المسلمين، إحدى أمور هذا التدبير أن يعطيها بيد من يزرعها ويأخذ الخراج منها، وهذا الخراج يكون ملكا عاما للمسلمين كما كانت الأرض نفسها ملكا عاما للمسلمين. المسألة السادسة أن هذه الأرض إذا خربت أيضا تبقى ملكا عاما للمسلمين، أليس هي كانت عامرة حين الفتح؟ فلو فرضنا أن عمرانها قد انتهى وخربت صارت خرابة هل أن الملكية العامة للمسلمين تسقط عنها؟ نقول لا، تبقى ملكا عاما للمسلمين. فلو فرضنا أن شخصا جاء وأحيا هذه الأرض، أليس عندنا هناك روايات تقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهل تكون له، هل يكون له حق الحق الخاص فيها أو حق الاختصاص؟ نقول لا، لا يملكها ولا يكون له حق الاختصاص فيها، ولا يجوز له ذلك أن يحييها إلا بإذن من الحاكم الشرعي. إنما هذه طبعا حتى ولو كان بإذن، المهم أنه لا يجوز له أن يتصرف في مثل هذه الأرض بخلاف الأراضي الأنفال أو ملك الدولة التي يجوز لفرد من الأمة أو للمسلم ماذا؟ أن يحيي تلك الأرض. فإذا عندما تأتي هذه الروايات من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهي إشارة إلى تلك الأراضي، أي أراضي الدولة لا أراضي الأمة، أي لا ملكية الأمة وإنما ملكية الدولة. فإذا هذا هو الفارق من الفوارق الأساسية بين ملكية الدولة وملكية الأمة. فملكية الدولة يجوز للمسلم أو لفرد من أفراد الأمة أن يحييها فيكون له حق الاختصاص أو الملكية، إلا أنه أرض الأمة أو ملكية الأمة لا يجوز له أن يحييها، وليس له حق الاختصاص، حتى لو أحياها حق الاختصاص أيضا لا يكون له فيها. المسألة الأخرى هي ما يرتبط بمسألة الإجارة أو المزارعة. فإن الذي عقد عقد إجارة معين مع هذه الأرض مع ولي الأمر، أي أن ولي الأمر قام بإجارة هذه الأرض لشخص معين، عندما ينتهي عقد الإجارة تنقطع صلة ذلك الشخص بمثل هذه الأرض. المسألة التي بعدها هي أن لابد لهذه الأرض أن تكون عامرة عمرانا بجهد بشري، لا عمران بالجهد غير البشري، أي لا يكون عمرانها عمران طبيعي. هذه هي المسائل والحقوق التي تترتب على مثل هذه الأرض. إلى هنا وصلنا إلى أحكام، وانتهينا من أحكام الأرض التي تكون عامرة حين الفتح بجهد بشري. بعد ذلك تأتي مسألة مهمة، وهذا الذي لا ندخله باعتبار أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم فهم بعض الإخوة، وهي أنه ما هي الأراضي التي كانت عامرة حين الفتح بجهد بشري عندما فتحها المسلمون في أول الأمر، عندما فتح المسلمون العراق، عندما فتحوا سوريا، عندما فتحوا إيران، عندما فتحوا مصر، عندما فتحوا جملة من البلاد التي هي الآن إسلامية، يقينا كثير من هذه المناطق كانت عامرة بجهد البشري، فهي إذن ملك عام للأمة، لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها، لا يجوز هبتها، لا يجوز إرثها، لا 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 إلى غير ذلك. ومن هنا يقع عبء ثقيل على الفقهاء لتحديد هذه الأراضي في زمن الفتح، وهذا ما قام به جملة من الفقهاء، ووقع الخلاف الكثير في مثل هذه المسألة. ومن هنا نجد في مسألة العراق خاصة بالنسبة للعراق، نجد أنه كثير من الفقهاء يذهب إلى أن كثير من هذه الأراضي التي هي الآن محل البيع والشراء والهبة والإرث وكذا، يقول كل هذه الأعمال لا تجوز. لماذا؟ باعتبار أن هذه أرض المسلمين. ومن هنا وقع العلماء في مسألة أنه كيف يحل إذن هذه المعاملات القائمة على مثل هذه الأراضي، كلام طويل عريض في محله لا نحاول الدخول فيه. أعتقد 5 دقائق وقتنا. إلى هنا انتهى الكلام في الأرض التي كانت عامرة حين الفتح بجهد بشري. الآن نأتي إلى القسم الثاني من الأرض، وهي الأرض التي لم تكن عامرة حين الفتح، أي كانت مواتا، أي لم تكن عامرة لا بجهد بشري ولا بالشكل الطبيعي، وإنما كانت أرضا مواتا. في مثل هذه الأرض يقولون أنها ملك للرسول أو الإمام أو من يقوم مقامه، أي تكون ملكا لإمام المسلمين، وبتعبير آخر تكون ملكا للدولة، وهذا ما يعبر عنها بالأنفال. أما ما هي الأدلة التي استدل بها على أن مثل هذه الأرض تكون ملكا للدولة أو تكون ملكا لذلك المنصب الإلهي الذي يحكم في الأمة؟ فقد استدلوا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فمن قوله تعالى بسم الله الرحمن، ففي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالآية صريحة واضحة أن الأنفال هي لله وللرسول، وأن ونحن نعلم وكما ذكرنا فيما سبق أن عنوان أنها للرسول لا باعتباره رسولا بل باعتباره إماما للمسلمين. ومن هنا هذه الإمامة عندما تنتقل للمعصومين الأئمة المعصومين بعده سلام الله عليه أيضا يكون الأنفال لهم، وهكذا عندما تنتقل إلى المرجعية الرشيدة الحاكمة في الأمة الإسلامية أيضا تكون تلك الأنفال ملكا لذلك الإمام بعنوان أنها ملك للمنصب الإلهي فيتصرف فيها بما هو صالح المسلمين. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فقد استدل بجملة من الروايات التي تثبت أن هذه الأنفال تكون ملكا لإمام المسلمين. نقرأ بعضها. فقد ورد عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إن للقائم بأمور المسلمين الأنفال. فإذن الأنفال هي للقائم بأمور المسلمين التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فما كان لله ولرسوله فهو للإمام، ويقينا فما كان الإمام فهو لمرجع المسلمين إمام المسلمين. وفي رواية أخرى عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد تحديد ملكية الدولة أن الموات أي الأرض الميتة أن الموات كلها هي له أي للإمام، وهي قوله أي للرسول، وهي قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه، أي ما أحيا مما كان لإمام زمانه سواء كان الإمام المعصوم أو إمام المسلمين. وكذلك ورد أن رسول الله قال عاد الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم، ومراد من عاد الأرض هي الأرض التي لم تكن ملكا لأحد، أو هي تلك الأرض التي عمرت بسبب بشري بجهد بشري وبعد ذلك خربت والآن هي خراب، فهي تكون ملكا للإمام. ثم تكون ماذا تقول؟ ثم هي لكم، أي إذا عمرتموها، أي إذا أحييتموها، أي إذا عمرتموها. و وفي رواية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع بها ما يشاء. كل أرض لا يبلغها الماء يعني ميتة، باعتبار أن الأرض التي لا تبلغها الماء ميتة، فيقول أنه عندما جاء إلى المدينة بأي تعبير جعلوا له كل ما لا يصل إليه الماء، فإذن هي أرض ميتة، وإذا كانت أرض ميتة فتكون ملكا للإمام. ومن هنا يتضح أن الدليل قائم على أن الأرض الميتة حال الفتح أو عندما يفتحها المسلمون، تلك الأرض التي عندما يفتحها المسلمون تكون ميتة تكون ملكا للدولة تكون ملكا لذلك المنصب الإلهي. أما أنه الآن نأتي إلى الفرق بين ملكية الدولة والملكية العامة، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.